الرحيم والصلاة والسلام على البشير النذير الهادي الشفيع المحمود الأحمد محمد وعلى آله السادة الأولياء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة الدالة على عدم مشروعية إمامة المرأة للرجال ولو للصبيان مثلا، وإنما تقتصر مشروعيتها للنساء. وصل بنا المقام إلى الطائفة الخامسة. طبعا مثل رواية أنس بن مالك اللي مر بنا، اللي هي رواية طويلة في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، رواية جابر الجعفي، رواية جابر الجعفي في الخصال عن الباقر عليه السلام أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. هذا مر بنا تقريب البيان في هذا اللسان، أن هنا ليس بمعنى عدم المشروعية وإنما بمعنى قلة الثواب، يعني نفس البحث الكراهة في العبادات، عدة تفسيرات لها، لا بمعنى عدم المشروعية وإنما بمعنى أقلية الأفراد ثوابا وكذا وكذا، وفي أفراد أكثر ثوابا. نعم تأتي عناوين أخرى، أي مثل تعلم المرأة غير شمان، هذا بحث آخر. الرواية الطائفة الخامسة: ما ورد من عدم تقدم المرأة في جماعة النساء على النساء بل تقوم وسطهن، هذا في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة. في الباب 20 ورد أنها لا تتقدم النساء بل تتوسطهن. فإذا كان حال المرأة في جماعة النساء هذا الحال، فكيف بك في إمامة المرأة للرجال لن تتقدمهن؟ كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، من هذه الأحكام يستفاد بشكل واضح عدم مشروعية إمامة المرأة للرجال، وأن الشارع ينحدر هاي التشريعات كلها من أصل تشريعي فوقي، وهو عدم رجحان مخالطة المرأة للرجال. هذا ينحدر من هذا. لاحظوا هذا الانحدار، هذا الانحدار ظاهرة صناعية جديدة، قديمة هي لكن اكتشافها وبلورتها جديد. الآن من عدم ترجيح الشارع أو تشريع الشارع بأن المرأة لا تخالط الرجال بدرجات عند الشارع: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قرن في بيوتكن. هذا مو خاص بلساء النبي، خاص لفظا بلساء النبي، ولكن واضح فيه أنه عام المفاد ماله. تظاهرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا أصل تشريعي. شلون استفدنا عنده؟ عدم إمامة المرأة لجماعة الرجال، مرجوحية حتى صلاتها، مو بمعنى عدم مشروعية، يعني أقل ثوابا صلاتها في المسجد بينما صلاتها في البيت أكثر، ويستفاد منها كذا كذا كذا، أمور كثيرة. سل استثناءات الطوارئ العناوين المزاحمة، هذا لا شك هي ليس معك. كيف يستوعب من عنده تشريعات وضعية وتكليفية كثيرة ينشعب منه؟ هذا الانشعاب ليس من قبيل تطبيقات القواعد الفقهية، القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية كلما شككت مثلا، كلما شككت في شيء ثم تجاوزت منه إلى غيره فامضي كما هو، أطبق على مورد جزئي معين. مواد القواعد الفقهية عادة ماذا؟ تطبيقات، بينما المسائل الأصولية، تذكرون الفرق بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية، أو القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية نفس الكلام، أو المحمول الأصولي والمحمول الفقهي نفس الكلام، يعني نفس البحث، عبرت عنه بهذا التعبير الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، نفس المطلب بأسماء وعناوين مختلفة. قالوا مثلا حجية خبر واحد مع مواردها المختلفة ليس تطبيق، تستفيد منها من تستفيد من وتستنبط من حجية خبر واحد وجوب السورة وجوب كذا، شرطية صيغة خاصة في الطلاق كذا كذا، شنو هذه الأحكام التكليفية أو الوضعية المختلفة؟ ليست تطبيقات لحجية خبر واحد، حجية خبر واحد يعني تنجيز، هذه الأحكام ليست من التنجيز. فما النسبة بين القاعدة الأصولية والأحكام المستنبطة؟ يقولون النسبة ليست تطبيق كما في قواعد الفقهية، وإنما النسبة استكشاف، معروفة استكشاف استطراق طريقية. الحاكي يختلف في ماهيته النوعية عن المحكي، الحاكي خبر واحد، المحكي وجوب الصورة، صيغة الطلاق، شروط البيع. فالنسبة بين الحكم الأصولي، المسألة الأصولية، القاعدة الأصولية والحكم المستنبط، النسبة ما هي؟ ليست تطبيق، بين النسبة هي ماذا؟ استكشاف استطراق، حاكي ومحكي، طريق ومطروق. هذا ذكروه. إذن هاتان علاقتان، سنخ الفقه يختلف عن سنخ الأصول، ولكن هناك سنخ ثالث في الفقه وفي الأصول يغاير السنخين، وهو متحد، سنخ ثالث يسمى بأصول القانون بالاصطلاح الوضعي الجديد، ويسمى بالاصطلاح العلوم الحوزوية القديم المبادئ الأحكامية. المبادئ الأحكامية، المبادئ الأحكامية. سواء مبادئ، لا يظن النظان أن المبادئ الأحكامية اصطلاح فقط على جملة من البحوث الموجودة في علم الأصول، هي برانية عن علم الأصول ذكرت كمقدمة. لا، مبادئ هو ولو معروف في الألسن هكذا، بس الصحيح لا. المبادئ الأحكامية حقيقة موجودة حتى في علم الفقه، وسنخها مع النتائج يختلف عن سنخ السنخين اللذين مر بنا، عن سنخ التطبيق وسنخ الاستكشاف. مر بنا السنخان اللذان مر بنا، ما هو؟ تطبيق واستكشاف. هذا السنخ الثالث مبادئ الأحكامية سنخ ثالث يختلف. سنخ ثالث يختلف، يختلف عن التطبيق وعن الاستكشاف. قديما يسمى المبادئ الأحكامية في العلم الوضعي يسمى أصول قانون، لعدة تسميات أذكرها على أساس الأخوان ينسون ويقولون لم نذكرها. الاسم الثالث ما هو؟ اسم الثالث لا، أسس الحكم. صحيح، هذا اسم ثالث. اسم ثاني عفوا، ها اسم ثالث، ها ثالث. مبادئ أحكامية، أصول قانون، أسس الحكم. بعد اسم رابع، هذا أسس الحكم حتى الفقهاء يعبرون به، مو فقط القانون الوضعي، حتى الفقهاء. اسم رابع بعد لها، اسم رابع يعبرون عنها أصول التشريع. اسم رابع هذا، هذا الاصطلاح موجود عند الفقهاء أو علماء العلوم الدينية والقوانين الوضعية سواء، أصول التشريع. بعد اسم خامس قد يعبرون عنه، يعبرون عن غايات التشريع، روح الشريعة، هاي سبعة. ثمانية قد يعبرون عن قواعد الأحكام، مو القواعد الفقهية، قواعد الأحكام. هذه أسماء متعددة لطبيعة واحدة، وده بحث حساس من الدورة القديمة في علم الأصول إلى الدورة الأولى يعني لنا، إلى هذه الدورة الثانية في علم الأصول، نؤكد على دي الظاهرة المكتشفة أو بشكل بلوري كبير الآن عند علماء الأصول. هذه المبادئ الأحكامية أو أصول قانون وأسماءها الأخرى ليست خاصة كما مر بعلم الأصول، وإن أوهمت عبارات الأعلام ذلك، بل هي موجودة أيضا في علم الفقه. بل هي موجودة في كل العلوم الدينية، في التفسير موجودة، في علم الرجال موجود، في علوم أخرى موجود، وبالدقة هي موجودة في كل العلوم، في كل العلوم، كل العلوم موجودة. فطبيعة العلوم هناك في قواعدها ثلاث أنواع، أنماط: نمط تطبيق، نمط استكشاف، نمط ثالث نريد أن نلتفت إليه. نمط ثالث يسمى، هذا النمط في العلاقة لا هو تطبيق ولا هو استكشاف، يسمى استنباط بمعنى استخراج، يسمى استنباط لكن ليس استنباط بمعنى استكشاف. المعنى اللغوي الأصلي للاستنباط هو معنى أخرج نبط البئر، يعني نبات أو حشائش تكون في البئر تستخرج واستنبطها إخراج استخراج. الاستخراج علاقة وطبيعة مثل تولد، يقال لها تولد وتوليد. النتيجة تتولد من الأصل التشريعي أو الأصل القانوني أو المبادئ الأحكامية. استخراج وتولد، تشجير قد يقال له، انشقاق قد يقال له، اشتقاق يقال له، اشتقاق، استخراج، استنباط، تولد. شوية لابد نشرح بعد هذا شنو هو. غير الاستكشاف، غير ماذا؟ غير القواعد، تطبيق. استخراج، أو أبسط مثال وأوضح مثال ربما يجي في الذهن، مثال عصري لشرح هذا المطلب. لاحظوا العلاقة بين القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية. العلاقة بين القوانين البرلمانية والقوانين الوزارية، العلاقة بين طبقات القوانين الوزارية وقوانين البلدية والمحافظات. أكثر تلك العلاقات ليست تطبيق ولا استكشاف. في علاقة التطبيق أو الاستكشاف موجودة، بس أكثرها لا، أو كثير منها لا. كثير منها علاقة استخراج أو توليد أو اشتقاق، أو قل استنباط من استخراج. يعني ماذا؟ يعني نص اللفظي للقانون البرلماني بلفظه ما موجود في الدستور. الدستور أمر بحماية الطبقات المحرومة، أما قال لك تمشي لهم ضمان اجتماعي شهري أو عوائل الشهداء ما تخليها على كل في عسر وحرج كذا 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 كذا، هذه شوف اشتقاقات، هذه يقال لها اشتقاقات، تولدات، استخراجات. لا، أنه بلفظه بعنوانه بإطاره موجود في الدستور، ولذا يسمى إغاثة الطبقات المحرومة. هذا غاية التشريع، أصل التشريع، روح التشريع كما مر، مبدأ للتشريع، أسس للتشريعات النازلة، سيادة الوطن، أصل تشريعي، عدم وجود محتل، عدم وجود أجنبي، عدم كون منابع النفط مهيمن عليها لابد مؤممة كذا كذا، كلها تشتق من وين؟ من سيادة الوطن. وإلا نفس لفظة سيادة الوطن ليس فيه ألفاظ هذه الألفاظ وهذه القوانين. إذا لاحظوا ليس تطبيق ساذج كما في القواعد الفقهية سهل يسير، ولا أيضا استكشاف مثل خبر واحد حجية خبر واحد تستكشف منها، هذا استخراج اشتقاق، وهو أصعب أنواع الاستنباط على الإطلاق، بل لا يقتدر عليه بتمامه إلا المعصوم. من ثم المعصوم له ولاية التشريع، غير المعصوم صعب عليها ممارسة هذا، وحتى بنطاق محدود حتى إلا بموازين وضوابط. المهم هذا شيء انسوه أو لا تنسوه، احفظوه أو انسوه، هذا أمر مهم أو غير مهم. ما شئت فنعتوه، بس شيء حساس أو قول ليس بحساس. ظاهرة مهمة، وكثيرا ما ذكرت للأخوان أنه هو في علم الأصول أن هذا المبحث لو تتضافر فيه جهود أجيال، مو جهود جيل واحد أو جيل جماعة، جهود أجيال، لأصبحت لدينا طفرة في العلوم الدينية وحتى في علم الفقه وعلم الأصول وعلوم الدينية كلها. مبحث حساس وخطير، كيفية توالد واشتقاق الأحكام، طبقات الأحكام من بعضها البعض، قدرة كاملة غير المعصوم ما عنده. الفقهاء في حالة ممارسة تجريبية بزموازين وتأني واتئاد وحيطة، بس ببحث حساس مهم، والطفرة فيه في علم الأصول أو في العلوم الدينية أعظم من كل النهضات العلمية التي مرت بفقه الإمامية أو علم الأصول عند الإمامية. هذه الطفرة لو تمت، هذا التجديد لو تم، يكون شيء لا يقاس بكل القرون السابقة وبكل العقود السابقة. هذه الطفرة لكن يحتاج لها مثابرات وجهود مكثفة، ليس من مجموعة بل من جيل، بل ليس من جيل، من أجيال. في الحقيقة مرحلة نهضوية عملاقة خطيرة، ولكن عبئها ثقيل جدا جدا. على كل نرجع منها هذا المبحث. شوف القرآن، إذن هناك كثيرا ما من أحكام القرآن يستفاد منها، وتشريعات الله في القرآن يستفاد منها أصول تشريع. هني يصير خوش فات فوته، قلت لكم لو مارس يصير خوي هذا المطلب في أبواب أخرى فقهية يصير ممتاز، يعني يفتح باب. طبعا الفقهاء يمارسوه، صاحب الجواهر غير، إلى حد ما هم قلت لك الطريق واعر صعب، هذا المبحث لأن السيد خوي لاحظوا، ما أدري راجعتم كلامي، صار عندكم وقت ما صار عندكم وقت، راجعوا كلام السيد خوي هنا في شرائط إمام الجماعة، سيما هذه في شرائط صلاة المرأة شرطية الذكورة، هذه بالذات راجعوها هني بشكل جدا على كل رشاقة قوية. السيد خوي انطلق في المبحث، ويا ليت السيد خوي في كل أبواب هكذا، من المهم بحث مهم. وهو شنو؟ مبحث أن كيف نستفيد من أصول التشريع. هو انطلق السيد خوي أن بيّن، قال هاي التشريعات كلها استفدنا من نهي الشارع من اختلاط النساء مع الرجال، يعني لا تبرجنا قرنا. شوف ده، هذا الحكم ليس حكم جزئي أو ليس خاص بالنساء، النبي هوش عام بالعام، وإنما هذه انطلاقة لتشريعات في باب النساء. ثم ليس خاص بهذا المبحث، يستوعب عنده عدم إمامتها السياسية، عدم إمامتها العسكرية الأمنية كذا، لا تولى القضاء، لا تولى الفلان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، أي كل هذه. ما وليت أم قوم أم رأت أم ما وليت ما ولي قوم ها ما ولي قوم قوما ولي قوما امرأة إلا كان أمرهم صفالة أو لا هوان أو لا كذا المجرد أي أو كذا فلان. فبالتالي هذا المطلب عملنا ما كذا، الغربيين يدعون نحن المرأة منقيد. كم رئيس جمهور امرأة عند الغرب نسبة المئوية؟ لاحظوا كم 30% ما يجي، 10% ما يجي. في بعض من صنفنا كذا أو فلان، قلت له زدت أنت كلش مصر، تعال استقراء للغرب، كم وزير على كم رئيس الجمهور، هو مفتوح الباب لهم، ليش ما عملا ما يمارسون؟ 5% ما يقول لهم كثير، 5% يقول كثير. لماذا؟ هو كما قال سيد الأنبياء: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. شوف هذا البيان النبوي، أصل تشريع فوقي، ينشق ينحدر أحد تعابير هذه العلاقة، يسمونه بالانحدار، تولد، اشتقاق. طبعا مبحث معقد، مو يجي الباحث ويشفت فيه شفت، لا، يلقى ضوابط موازين صعبة أكثر من بحث الاستكشاف ومن بحث التطبيق في القواعد الفقهية. هذا المبحث يسميه جملة من فقهانا بروح الشريعة، الشاطبي يسميه بفقه المقاصد. المنهج اللي احنا نأيده لا منهج روح الشريعة ومذاق الشريعة من المطاطي فضفاض، ولا منهج الشاطبي فقه المقاصد، لأن هم طاطات طاطات. هذا المنهج اللي نشوف يعالج هاي الظاهرة الثالثة، منهج أصول القانون، أصول التشريع اللي سميناه 7-8 أسماء. هذا هو برهان على ضرورة تشريع والولاية التشريعية لسيد الأنبياء، لأن تشريعات الله بمثابة أسس الدستور. طبعا الدستور إذا لا يخفى عليكم، نفس الدستور له مبادئ انطلق منها الدستور، سامعين بمباحث الدستور، يعني الديباجة، ديباجة الدستور يعبرون عنها أصول تشريعية. دستور الدستور، دستور الدستور، ما هو ديباجة الدستور. الأبواب الأولى في الدستور عادة تكون هي ماذا؟ تكون هي أصول تشريعية لأبواب الدستور المتوسطة والأبواب الأخيرة في الدستور. أبواب الدستور الأولى بمثابة هي هيمنة لها على أبواب الدستور المتوسطة والأخيرة. أعقد البحوث القانونية على الإطلاق الآن في العالم بحوث الفقه الدستوري أو المحكمة الدستورية، أصعب محكمة قانونية قضائية تشريعية، أصعبها على الإطلاق، أعقدها على الإطلاق المحكمة الدستورية. سببها لماذا؟ لأنها مرتبطة ببحث ماذا؟ العلاقة الثالثة هذه التي نحن فيها، بينما الفقه البرلماني، القانون البرلماني، التقنين البرلماني، التقنين الوزاري، البلدي، المحافظات، كل ما تنزل بعد يصير أسهل، قوانين سهلة كلها تطبيقات 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 أو استكشافات، كلها من العلاقة، العلاقتين الأخريتين، استكشاف أو ماذا؟ تطبيق. كل ما تصعد تغيب علاقة التطبيق وعلاقة الاستكشاف، تيجي علاقة ماذا؟ الاستيلاد أو التولد، الاستخراج، الاشتقاق. في القانون دائما هكذا. هذا ممارسة، هذا فرق آخر بعد بين الأنماط الثلاثة. الفرق الآخر بين هالأنماط الثلاثة دي العلاقة الثالثة اللي نسميها ثالثة احنا. هذه العلاقة الثالثة اللي هي الاستنباط والاستخراج والتولد والاشتقاق علاقة ثبوتية بين المنشأ والمتولد، علاقة ثبوتية بينما علاقة ثبوتية بينما في الاستكشاف واضح علاقة إثباتية. في الاستكشاف علاقة واضحة إثباتية، في التطبيق ثبوتية لكن الثبوتية ساذجة في التطبيق في القواعد الفقهية. فارق آخر بعد أن في العلاقة هذه اللي هي الاستخراج أصول قانون، النسبة بين العام اللي هو أساس أصل مبدأ وما يستخرج منه ليست نسبة عموم وفرد، كلي وفرد كما في التطبيق. في التطبيق في القواعد الفقهية دائما علاقة ماذا؟ كلي وفرد. في الاستكشاف علاقة منجز ومنجز، طريق ومطروق. أما في أصول القانون دي العلاقة ليست علاقة عام وفرد، كلي وفرد، عام وخاص. ليس عام وخاص، عجيب، في علاقة غير العام والخاص والمطلق والمقيد والكلي والفرد. نعم، وغير علاقة المنجز والمنجز، الطريق والمطروق. إذن أي علاقة؟ علاقة الجنس والنوع. إذا عرفت علاقة الجنس والنوع، النوع بالدقة ليس فرد للنوع الجنس، وعلاقة النوع مع جنس الجنس وجنس الجنس الجنس والمجر. علاقة تطور، تطور وأطوار. قد تقول عام وفرد بالمعنى العام صحيح، لكنه بالدقة علاقة تطور، يتولد من الجنس العالي الجنس المتوسط، تطور أطوار. المهم بحث طويل الذيل معقد، هذه خلاصة الكلام. وذكرنا أن في علم الأصول، سأطول عليكم ما خالف، خلنا أطول عليكم لأن هذا موجود في الفقه أيضا. ذكرنا في علم الأصول علمين وليس علم واحد، علم الاستنباط ومعنى الاستكشاف، هذا نص علم الأصول، وعلم آخر موجود علم الاستخراج المبادئ الأحكامية. وبالدقة علم الفقه علمان أيضا، علم فيه تطبيق وعلم فيه ماذا؟ استخراج. نفس علم الفقه ما كذا، بقية العلوم الدينية ما كذا. علم التفسير ما كذا، علم الرجال ما كذا، علم الأخلاق ما كذا، وعلم مجرة. المهم مبحث صعب وصعب ويريد لإلمام وكذا ونكات. ودائما على كل نحاول أنه بين الفينة والأخرى أي موضع ليه مرتبط بهذا المبحث يعني نخوض فيه مع الأخوان كي ننجز شيئا ما من شيئا ما. المهم هذا نرجع إلى المبحث. هنا لاحظوا كلام السيد الخوي وكلام الفقهاء أنهم استنبطوا من قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، استفادوا من جملة من الأحكام هذه، نهاية منحدرة، هذه الأحكام كلها من هنا، بس انحدار العلاقة الثالثة، مو علاقة، لا علاقة الاستكشاف ولا علاقة ماذا؟ التطبيق. طبعا أحد شبهات مواكبة الدين للعصور ولاختلاف الظروف البيئات أحد أجوبتها العظيمة الهامة يستفاد من هذا المبحث: أصول التشريع، يعني مثل أصول دستورية، أصول دستورية. القوانين البرلمانية قد تتبدل لكن الأصول الدستورية والقوانين الدستورية تبقى. على كل مبحث لذيذ وشيق في حين صعب، لكن لذيذ وشيق ومهم ومفيد. هاي فقط حبيت أذكر لكم إشارة إلى أن هذا الاستدلال الذي استدل به الأعلام في المقام لعدم إمامة المرأة للرجال استفادوا من جملة من أحكام أخرى. كيف الاستفادة؟ استفادة استكشاف أو استفادة تطبيق أو استفادة استخراج يسموها اشتقاء. إن شاء الله تتمت الأدلة بحث على كل وقت في خصوص هذا الشرط من شرائط إمامة الجماعة، لكن مبحث نكتفيه سيالة عميمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.